في الويل، وأريد بها التعجب. ومنه قول الله عز وجل: قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. الآية. والآية الثانية قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فرد في هاتين الآيتين التعجب، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. والآية الثانية قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فيراد بها في هاتين الآيتين التعجب، فلا يصح أن يقال أنها للهلكة أو للعذاب أو نحو ذلك. فالويل كلمة تدل على وقوع الإنسان في الشدة، لذلك قال الله جل هنا: ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل، يعني يتوعد الله جل في تلك الآية الهمزة اللمزة. الهمزة اللمزة اختلف العلماء في تأويلها على مناحي شتى. رجح بعض المفسرين أن بينهما فرق، وأن العطف يقتضي المغايرة، فالهمزة بغير لمزة، وإن كان يشتركان كما لا يخفى أنهما يراد بهما العيب. فويل للطعان والعياب لغيره الذي يطعن، سواء كان ذلك في النسب أو نحو ذلك، والذي يعيب غيره سواء بذلك بلسانه أو بمنظره أو نحو ذلك، فيدخل في ضمن تلك الآية الكريمة. لذا قال بعض العلماء: الهمزة، وهذا هو الفرق الذي يكونه، الذي يعيب بلسانه، واللمزة الذي يعيب بعينه. وقيل العكس: الهمزة الذي يعيب بعينه، واللمزة الذي يعيب بلسانه. وتفسيرات أهل العلم حول تلك الآية جاء فيها جميع الأوجه. وقيل الهمزة من يعيب بفعله، اللمزة من يعيب بقوله، يعني باللسان، يعود القول على اللسان. وهذا الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في تفسيره. وقيل أيضا العكس: الهمزة الذي يعيب بلسانه أو بقوله، واللمزة الذي يعيب بفعله. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: هماز مشاء بنميم، فلعله والعلم عند الله أن الهمزة الذي يعيب في ظهر الناس، يعني حيث لا يرونه، يعني في حالة عدم حضورهم، فإنه يعيبهم. وقد قيل أيضا بالعكس، والنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول كما في البخاري: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية النمام. القتات أو النمام الذي يعيب الناس لا يدخل الجنة. وعليك السلام. والله عز وجل يقول: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون يعني يعيبونهم، وهذا يشبه الحضور، فإن هذا يشبه الحضور يعني من أمامهم، والعياذ بالله. هؤلاء الذين يعيبون الناس موعودون بعقاب الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه جامع الفتاوى كلاما مفاده أو حاصله أن الهمزة أشد من اللمزة، فإن فيها معنى الدفع والطرد ونحو ذلك. واستشهد بما ثبت أو بما رواه الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته يعني في استفتاح الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه. فالهمز معناه موتته يعني الصاع يعني الصاع فأقيم الهمز مقام الطعن يعني لبيان شدة ذلك. فيراجع شيخ الإسلام ابن تيمية فيما فهمت عنه أنه يقول أن الهمزة أشد عيبا من اللمزة لأنه بمثابة الطعن. ويذكر أن الله جل قيام من ذلك جمع في قوله سبحانه وتعالى كما في سورة النساء إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالهمزة اللمزة في مقابل المختال الفخور. فكما أن هذين وصفان فكذلك فالهمزة اللمزة يشبه المختال الفخور. ثم ذكر الله جل فيهما وصفا مشتركا قال تعالى هناك في النساء الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وهنا الذي جمع مالا وعدده فاشترك في البخل والمنع وعدم بذل المال. ثم طفق رحمة الله تعالى عليه يبين في تفسيره كلاما حاصله أن حاصله أن الإنسان أو أن الإنسان إذا نظر في القرآن ينبغي أن يرد المثال إلى نظيره لأنه كما قال الله مثانية كتابا مثانية تثنى فيه فكما تثنى فيه الآيات كذلك تثنى الأمثال. فليراجع كلامه فيه الخير الكثير وهذا حاصل كلامه والعلم عند الله تعالى. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة ويل ويل له الذي يعيب الناس. وقد يعيب الناس مع رفعة ماله أو يعيبهم هو لا يجد شيئا وعلى كل حال معاب عند الله عز وجل وعود بالعذاب والهلكة. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. ومن صفاته هذا الذي يعيب الناس ويغتابهم أنه جموع منوع للمال فجمع بين كل رذيلة بين سوءه مع نفسه وسوءه مع خلق الله. وقد جاء في الحديث الصحيح كان في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن رجلا لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يلقى بها في نار جهنم 70 خريفا. وكما قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكم من كلمة أورثت صاحبها ذلا وانكسارا وكم من كلمة أورثت صاحبها عزا ورفعة بفضل الله عز وجل. فالإنسان لابد أن يحرص على كلامه فلا يتكلم إلا بخير. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الكلمة الطيبة صدقة. فتقوم الكلمة الطيبة مقام الصدقة. فلابد الإنسان أن يحرص على الكلام الطيب حتى لا يعرض نفسه لسخط الله أو لعقاب الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح كان في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أداب النبوية اذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، منها ان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، يعني فليمسك لسانه عن اذى الناس، وليمسك عينه من ان يذكرهم بالسوء. هذا هو الناجي. وفي المقابل يجمع ذلك الشخص الذي لا يملك لسانه ولا يملك عينيه، يجمع ايضا بعد سوء، يجمع ايضا مع ذلك بسوء الفعال، فهو سيء الفعال سيء الخصال. والله جل يمتدح اقواما بقوله، قال تعالى وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. هؤلاء هم الناجون، جمعوا بين كل خير، اقوالهم طيبه واعمالهم طيبه. اما هؤلاء فجمعوا بين كل سوء. قال تعالى الذي جمع مالا وعدده، وفي قراءه صحيحه متواتره الذي جمع مالا وعدده، وفي قراءه غير متواتره وعدده، يعني بترك التشديد. هو ذلك عن الحسن كما قال المفسرون. قال تعالى الذي جمع او جمع، التشديد يفيد التكثير يعني مبالغته في جمع المال وحرصه على جمعه، لا يبالي هل اكتسبه من حل ام اكتسبه من حرمه، ليس له هم الا جمع المال، هذا هو المذموم. ثم هو مع ذلك وعدده، يعني يحرص على عدده وان يعد ماله. قيل وعدده يعني احصاه، فاما هو مشغول بالنظر في ماله او انه يكثر من عده مره بعد الاخرى، كلما انتهى من عده للمال اعاد ذلك ثانيه وثالثه ورابعه، يجد في ذلك لذة. وربما وجد الشخص والعياذ بالله اللذة في حبس المال والبخل به عما يجب عليه من الإنفاق. وحدوني في ذلك قصة، وهي أن رجلا أخبر بموت أباه فرجع أو فذهب ثم غسله وكفنه ودفنه، ثم قال لهم دعوني أنظر إلى غرفة أبي أو مسكني أو نحو ذلك لأرى كيف كان يعيش. فلما دخل عليه في داره او على هذه الدارة التي كان يعيش فيها، وجد قصرة من خبز وكذلك قطعة من جبن محفورة الوسط، يعني قد أثر فيها من أثر التناول، يعني أصاب وسطايا، يعني ليس مقطوعة إنما مأخوذة منها، كما يقال في العامية حف منها أخذ منها، ف صنع فيها حفرة كأنه يتناول منها اللقم شيئا فشيئا، فصنع فيها حفرة. فخرج من عنده ثم قال والله لو أعلم ذلك ما صليت عليه. قالوا كيف تقول ذلك؟ قال ثم قال الرجل وماذا تفعل إن كنت مكانه؟ قال كنت أكتفي بالإشارة من بعيد. فالابن والعياذ بالله أبخل وأشد تمسكا بالدنيا من أبيه. قال أكتفي بالإشارة من بعيد. هذا هو جمع المال والتمسك به في غير مرضات الله. والله دار علي بن أبي طالب في وصيته لكمي أحد تلامذته يقول هلك خزان الأموال، يعني جامعوها، هلك خزان الأموال. قال هلك خزان الأموال وهم أحياء، يعني بين الناس، يعني هم كالموتى لأنهم لا ينتفع بهم وقد يصاب منهم الضائع. هلك خزان الأموال هم أحياء بين الناس، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أحياء وإن ماتوا. يقول أعيانهم مفقودة وآثارهم موجودة أو نحو ذلك. أعيانهم مفقودة يعني إن لم يوجدوا بأعينهم، يعني بذواتهم، فآثارهم وما خلفوه من علم وكتب ونحو ذلك ينتفع بها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو علما ينتفع به، هذا الذي يجده الإنسان بعد موته، علما ينتفع به، فالعلم ينتفع به فيبقى أثره حتى بعد الموت، هذا الذي يعود للعبد بعد موته. قال تعالى الذي جمع مالا وعدده. وقد قيل في تفسير الآية أن معنى قوله سبحانه وتعالى وعدله أي جعله عدة له، يعني ذخرا. وهذا المعنى ضعفه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، ويشهد لضعف ذلك التأويل والعلم عند الله تعالى ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. في قصة سعد بن أبي وقاص قبل أن يكون هو راوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ولئن تضع ورثتك أغنياء خير من أن تظهرهم عالة يتكففون الناس، وإن تضع ورثتك أغنياء فمن. والله في الحديث لكن لا يحزن صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لأهله ما يكفيهم مدة سنة أو نحو ذلك، هذا بعد وسع الله جل عليه في الدنيا، فلا بأس في ذلك. والله ذو القدر يقول وحفظ المال خير من بغاه، وضرب في البلاد بغير زاد، وإصلاح القليل يزيد فيه، ولا يبقى الكثير مع الفساد. يعني إن كان لك مال ولو كان ذلك المال قليلا فأصلحته وأحسنت إنفاقه فإنه يبقى، وإن كان كثيرا وأفسد بالهلكة في غير وجه الحق فإنه ينفد، كما في الترمذي من حديث أبي كبش عن النبي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن الدنيا لأربعة نفر، ومنها رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، والآخر ورجل لم يؤته الله مالا فيقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت مثل عمله فهو بنيته فهما في الأجر سواء. هذا في الإنفاق في الحق، لأن الأول يعلم لله حقه فيه، يعلم لله عز وجل فيه حقا فيصل فيه رحمه، فهذا لأعلى المنازل. والثاني الذي نرى بنيته الخير هما في الأجر سواء. الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط بماله لا يعلم لله عز وجل في حقه ولا يصل في رحمه فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملته مثل عمله فبنيته فهما في الوزر سواء. فالله دعا الأول الذي آتاه الله العلم والمال، ورجل آتاه الله علما ومالا فإنه ينفق ماله في مرضاة الله عز وجل. فهذا الذي ينفق المال في مرضاة الله ويحرص على إنفاقه في الخير لا يذم، وحفظ المال خير من بغاه وضرب في البلاد بغير زاد. إنك إن تضع ورثتك أغنياء خير لك من أن تضعهم عالة يتكففون الناس. فالإنسان يحرص على ترك أولاده على خير، ومما يحفظ الأولاد أن يقول الإنسان الخير ويعمل به، فلا يخشى في الله لومة لائم. ومصداق ذلك قول الله تعالى ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله في خاصة أنفسهم، يبارك الله عز وجل لهم في أولادهم وفي ذريتهم. فجمع المال لابد أن يكون في الخير، وهذا لا يذم فاعله. أما قول الله عز وجل الذي جمع مالا وعدده، الذي يذم في جمعه للمال أنه حرص على جمعه كل مسلك وسلك في ذلك كل طريق، لم يبالي هل أخذه من الخير أم الشر، ثم لا ينفقه في طاعة الله عز وجل فيبخل به عما يوجب عليه الإنفاق فيه، فيكون والعياذ بالله عليه وبالا، فإنه موعود والعياذ بالله بالعذاب. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يحسب ويحسب لغتان وقراءتان، يحسب ويحسب لغتان وقراءتان، قراءتان صحيحتان متواترتان. ومنه قول الإمام ابن مالك في لاميته لامية الأفعال قال فعل الفعل ذو التجديد أو فعل ذو التجديد أو فعل أو فعل يأتي ومكسور عين، عفوا فالضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل وجهان فيه، هذا الشاهد وجهان فيه من احسب مع وغيت وحيتا عند استا استا وليه بسويلة وأفرد الكسر فينا من ويف ووالي ورم ويعت ومقت مع وفقت حلا وفقت مع راي المخ حويا وعدم كسر لعين مضارع يلي فعل. يقول فالضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، ففعل مضارعه يعني على يفعل، فحسب على قياس يحسب، واللغة الثانية فيها يحسب، فهو لغتان يحسب على القياس ويحسب على الشذوذ أو على مخالفة القياس، ففيها لغتان وقراءتان. قال تعالى يحسب أن ماله أخلده، أخلده يعني سيجعله يخلد في تلك الحياة الدنيا، يعني لا ينفد. ومنه قول الله عز وجل ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، جمع بين كل شر، ولعل الداعي لسوء فعله سوء معتقده. قال تعالى وما أظن الساعة قائمة، لو كان يظن بالساعة ولو كان أيقن وآمن بها لصنع خيرا في حياته. قال تعالى كلا بل لا يؤمنون بالآخرة إلى غير ذلك من الآيات. فالذي دعاه لحب المال عدم اعتباره بالحياة الآخرة وبلقاء الله عز وجل. قال تعالى يحسب أن ماله أخلده، يعني سيجعله يخلد في الحياة الدنيا فلا يبعث. هذا المال سيخلده في الحياة الدنيا، ويظن ذلك العبد أنه لن يلقى الله عز وجل بسبب غناه، هذا مخطئ أشد الخطأ. فجمع بين كل سوء وكل شر. قال تعالى الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا، قال العلماء كلا كلمة وضع وزجر وضبط تخويف، وهي بمعنى حقا كلا لينبذن في الحطمة، وقراءة الآية قراءة غير متواترة، كلا لينبذن في الحطمة، كلا لينبذن. من الذي ينبذ؟ وهي على الإفراد يعني على الوحدة أو على التوحيد. قيل المال، وقيل صاحبه، وقيل عني بذلك الاثنين مع المال وصاحبه، وذلك توبيخا له وتقريعا، فماله يهلك وكذلك هو هالك والعياذ بالله. هم ينغمسون في النار بذواتهم. قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى أنقصوا فيها ينعيدوا فيها ثانية. قال تعالى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال تعالى كلا لينبذن في الحطمة، كلا لينبذن يعني ليطرحن وليوضعن في الحطمة، سميت حطمة لأنها يحطم بعضها بعضا، يحطم بعضها بعضا ويكسر بعضها بعضا، فيتكسر عظامهم بعد أن تشوي الوجوه وتسقط لحومهم، وكذلك تكسر عظامهم، وذلك من شدة هولها. ومنه يقال رجل الحطمة إذا كان شديدا، ومنه الحطيم لأن الناس يتدافعون فيه، والحطيم هو الملتزم ما بين الباب، ما بين الباب وركن اليماني. ومنه قول القائل فبكته طيبة والحطيم وزمزم وعودة الخضراء، بكته طيبة المدينة والحطيم الذي قلناه وزمزم يعني من اعطاه للدرس. قيل ذلك في وفاة احد مشايخنا اما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه او ابن باز رحمة الله تعالى عليهما. قال تعالى كلا لينبذن في الحطمة، حطمة سميت بذلك شدتها وهولها، والحطمة اسم من اسماء النار. وقيل جاءت الحطمة ولم يتقوا الله عز وجل سقر ولا جهنم ولا نحو ذلك، وذلك لمناسبة أول الآية، قال تعالى ويل لكل همزة لمزة، فكان العذاب مشاكلا لهم، فهم همزة لمزة وعذابهم هو الحطمة. قال تعالى كلا لينبذن في الحطمة، الحطمة اسم من أسماء النار، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، ما أدراك يعني ما أعلمك. قلنا فيما سبق أن الله جل إذا قال وما أدراك، أن الله جل سيدي نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ويعلمه، وذلك في الغالب كما حكى أكثر المفسرين. قال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الآيات. وهذا تكرر الكلام عليه فيما قبل. قال تعالى وما أدراك ما الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، ويراد بذلك بيان تعظيمها وتهويلها والتخويف من شأنها وتعظيم هولها حتى يخاف منها المرء ويعد لذلك عدة. وما أدراك ما الحطمة، قال تعالى نار الله الموقدة يعني المستعرة، نار الله، وأضاف الله عز وجل النار إلى نفسه لبيان أن ذلك العذاب كان عذابا وفاقا، قال تعالى جزاء وفاقا يعني موافقا لأعمالهم، فالله عز وجل أضافها لنفسه، وذلك لبيان عظمتها، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قد جاء في بعض الأحاديث أن النار أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، لكن الحديث لا يصح عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى نار الله، أضافها لبيان عظم ما فيها وشدتها وبيان أنها من الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل هو الذي شاء عذابهم جزاء لأعمالهم وأنهم يستحقون ذلك. قال تعالى نار الله الموقدة، الموقدة يعني المستعرة، النار نعم لا يصح، الذي يحدون أنه لا يصح. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحار يعني في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهري يعني من البرد يعني في الشتاء، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الزمهري وأشد ما تجدون من الحار. لذلك يقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم في الحديث الصحيح أبردوا بالصلاة فإن شدة، أبردوا بالظهر فإن شدة الحار من فيح جهنم. قال تعالى ما الله الموقلة يعني شديدة الحرارة، إذ كان ما نجو من شدة الحر إنما ذلك نفس من أنفاس جهنم، فما بالنا بعظيم حرها ومن يلقى بداخلها والعياذ بالله. ويقول نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من قال اللهم إني أسألك الجنة 3 قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من عذاب النار 3 قالت النار اللهم أجره من النار. هذا الحديث صححه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. قال تعالى نار الله الموقدة، التي تطلع يعني تصل وقيل تشرف التي تطلع على الأفئدة، قال العلماء التي تطلع على الأفئدة، ذكر الله عز وجل الأفئدة وأراد الأبدان، فهي كما تصل إلى أبدانهم فكذلك تصل أيضا إلى أفئدتهم وقلوبهم وتصل إلى صدورهم فتولكهم. وإن كان إنسان ربما إذا أوذي قلبه معنى فإنه قد يهلك في الحياة الدنيا، وذلك لأن القلب وأضعف مضغة في الإنسان، ومع ذلك ربما يؤذى بكلمة فتكون سبب هلاكه، كم إنسان وصله خبر فساء قلبه فوقع من حينه ميتا صريعا، احتمل قد يكون ذلك رجل يسمع رجال الأقوياء ومع ذلك ربما كلمة تولكه. قال العلماء والتعبير بذلك لبيان شدة ما يقاسونه من حر، لأن القلب أضعف ما يكون، إن كان يؤذى بالمعنى فكيف إذا أوذي بالحس، وكيف إذا عذب بالنار، فإن ذلك شو يكون أشد إهلاكا له. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فإن كان ذلك العذاب يصل إلى القلب فما أشد حصرة أهل النار، ما أشد حصرتهم وما أشد تعذيبهم، وذلك لكونهم تركوا العمل في الحياة الدنيا. قال تعالى ما والله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تصل على القلوب فتهلكها، التي تطلع على الأفئدة إنها يعني النار عليهم يعني على أصحابها مؤصدة، وفي قراءة موصدة قيل موصدة يعني مغلقة، وقيل موصدة يعني مطبقة، قيل موصدة يعني مغلقة ومؤصدة مطبقة، وقيل بالعكس، وقيل أن معناهما واحد. وأشهد ذلك قول القائل تحن إلى أجلال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء موصدة، وقد مر بنا ذلك. قال تعالى إنها عليهم مؤصدة فتطبق عليهم وتغلق عليهم أبوابها. وذلك كناية على تحصرهم وأنهم لا يجدون النجاة ولا المهرب ولا الملجأ. قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، الحديث الصحيح. قال تعالى مبينا نداء النار ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم مكثون. وقال تعالى وما هم منها بمخرجين فهم لا يخرجون منها، وكذلك العذاب لا يخفف عنهم، لا يفطر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، يعني ذائق العذاب الأليم والهلاك. العذاب خالطهم من كل جهة حتى إنه يصل إلى أفئدتهم إنها عليهم مؤصدة فلا يجدون مهربا ولا مخرجا في عمد ممددة. قال جمهور المفسرين في بمعنى الباء يعني بعمد ممددة، وهناك قاعدة وسبق أن أشرنا إليها وهي أن حروف الجر تتناوب، ومن ذلك قول الله جل في كتابه الكريم قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. وقال تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وقد قال بعض المفسرين كلام مفاده في عمد ممددة أن فيه في على الظرفية والعمد أنهم يوضعون في أعمدة مجوفة حتى يذوقوا العذاب الأليم والعياذ بالله في عمد يعني في أعمدة. وقيل أن النار لما أغلقت عليهم فذلك وصلت أبوابها بالأعمدة. وقد قيل أيضا في عمد ممددة، الممددة يعني الطوال، أنهم يربطون ويقيدون في تلك الأعمدة ويعذبون في داخل النار، يعني هم مقيدون بالسلاسل والأغلال. قال تعالى في السلاسل يسحبون، فهم يقيدون في السلاسل في النار، وذلك أشد في تعذيبهم وبيان مدى جومهم. قال تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، ثم ينفقون في أعمدة ممددة يعني طوال. وقد ذكر الكلام الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه كلام مفاده أنه لا ينبغي تعيين قول في ذلك، لكن الأمر على ظاهره أنهم يبطون في الأعمدة. أما إذا كان بداخل ذلك فإن ذلك يحتاج إلى بيان. وكان ذلك القول أنهم يوضعون بداخل أعمدة أسطوانية يعذبون فيها، هذا قول حكاه غير واحد، وحكى الشيخ عطية محمد سالم المصري رحمة الله تعالى عليه كلاما نقله عن شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليهما، ذكر ذلك القول أنهم يوضعون في الأعمدة. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من عذاب النار. قال تعالى في عمد ممددة يعني بأعمدة، والقول أن في بمعنى الباء هو قول جمهور المفسرين كما بينا، في عمد ممددة أعمدة طوال عظيمة لا يعلم قدر عظمها إلا الله سبحانه وتعالى، فما أشد عذابهم. فهذه الصورة الكريمة صورة الهمزة، فيها ذكر هؤلاء الأصناف الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسروا أنفسهم تعويدهم أنفسهم للهلكة، وخسروا أهليهم ذلك بأن عذبوهم معهم، واحتملوا حتى لو نجوا فتلك أيضا خسارة، فما استفادوا بهم. فالذي يهمز الناس ويهمزهم ذلك معيب، معيب عند كل ذي عقل وكل ذي لب. هذه الصورة صورة الهمزة، أول ما نستفيد منها أن الإنسان يكون حريصا على لسانه، ربما يفعل الإنسان فعلا أو يقول قولا ويقتدى به، ذلك فضل الله عز وجل. فهذا خبيب الذي قتل الحارس ابن نوفل فأصره أولاده، فلما أرادوا به أن يخرجوا به من الحل إلى حرم ليقتلوه قال دعوني أصلي ركعتين لله عز وجل، فصلى ركعتين أوجز فيهما، فسن لكل امرئ قتل صبرا، سن لكل امرئ قتل صبرا يعني يقدم على القتل أن يصلي ركعتين، لا يدوره من فعل. ثم أنشد يقول ثم صلى ركعتين خفيفتين ثم قال لهم والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت يعني في صلاتي، ثم أنشد يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما في أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شل ممزعي. فلله دوره من كلام ولله دوره من فعل. وهذه الصورة عابت أفعال أقوام وأقوالهم. والمؤمن الناجي هو الذي يحسن قوله وفعله لله عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم أي المسلمين خير، قال صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي البخاري ومسلم. فلابد للمسلم أن يحرص على لسانه فلا يقول به إلا خيرا، وكما مر بنا فليقل خيرا أو ليصمت. فلابد أن يكون الإنسان حريصا على لسانه. وجاء في الحديث الصحيح أيضا: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه وأضمن له الجنة، وهذا متفق عليه. فمن ضمن لسانه، فمن ضمن رأسه وما حار والبطن وما وعى، فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يضمن له الجنة. وكذلك في إشارة أن الإنسان ينتبه إلى ماله الذي خوله الله عز وجل له، فإنه سيسأل عنه لا محالة بين يدي الله عز وجل. فالمال فتنته عظيمة فسيسأل عنه. ولذا قال إذ يقول: يريد الله أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله خير وتقوى الله أفضل ما استفاد. أفضل ما يستفيده المرء هو تقوى الله عز وجل. والمال مال الله عز وجل. فالإنسان لابد أن يكون حريصا على الخير، حريصا أن يكون جمعه في المال فيما يحل، وكذلك في النفقة أن ينفقه في حله فيأخذه من حله وينفقه في حله، حريصا على لسانه. كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو صحيح: تكلمت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فمما يستدعي أن يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار ما يكون إلا بأظهر اللسان. وهذه الآية قد حذرتنا أيما تحذير: ويل لكل همزة لمزة. فلابد أن يكون المرء حريصا على لسانه وأفعاله، حريصا على منطقه وفعله، وكذلك حريصا على ماله فلا ينفقه إلا في الخير، لأنه سيسأل عنه بين يدي الله عز وجل. فإن جمعه من شر استفاد واسطه به وعرض للهلكة والعياذ بالله. كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يحاسب عليه. فالمرء يحاسب على أعماله، يحاسب على ما قدم. فلابد أن يكون الإنسان، وأن نتعلم من تلك السورة الفذة، أن يكون عملنا صالحا. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صوت الحميد. وقال تعالى: وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. فالله دو فعالهم من تقوى الله عز وجل، والله دو قولهم قالوا خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين المحافظين على ألسنتهم والمحافظين على أفعالهم، وأن يرزقنا المال من حله وأن ننفقه فيما يجب علينا. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب حزننا وغمنا. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا من القرآن العظيم ما نسينا، وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم اجعل اجتماعنا هذا في طاعتك وطاعة رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا إخوة متحابين في دينك ابتغاء مرضاتك. اللهم ابعد عنا نزغات الشيطان، اللهم ابعد عنا نزغات الشيطان. اللهم بارك في أهل هذه الغرفة وسائر الغرف المباركة التي هي على مذهب أهل السنة والجماعة. وألف اللهم بين قلوبنا على الحق والعدل والخير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده النبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.